الإحسان والمنة رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، ونلتقي بعد فترة غياب نتيجة السفر إلى حج بيت الله الحرام، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل ملتقانا دائما على طاعته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. أيها الأحبة، ولازال حديثنا موصولا عبر هذا البرنامج المبارك واحة السنة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يستعملنا وإياكم دائما في نصرة السنة وفي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وكنا قد فرغنا من كتابنا الثالث عبر هذه الشاشة المباركة، وهو كتاب الإبداع في مدار الابتداع للعلامة الشيخ علي بن محفوظ، وهذا كتابنا الثالث الذي فرغنا منه بعد كتابين سابقين. أما الأول فهو أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأما الثاني فهو شرحنا على منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول من توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع الرسول للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة، عشنا عبر هذه الكتب الثلاثة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه، وتبين لنا أن نجاة كل النجاة في اتباعه صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه، وأن الدين لا يكون دينا إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، فالدين ما وصل إلينا عن طريقه، وما لم يصل إلينا عن طريقه فليس دينا أبدا على الإطلاق، وأن العبد يتعبد ربه سبحانه وتعالى بما جاء في نصوص الوحيين الكتاب والسنة، وأنه لا سعادة للمرء أبدا ولا نجاة للمرء أبدا إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهم سلفنا الصالح الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بالاقتداء بهم والسير على منهجهم وطريقتهم. فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكيف لا يكون سلفنا الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولقد مدحهم الله عز وجل في كتابه الكريم، مدح الله تبارك وتعالى المهاجرين على وجه خاص، فقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومدح الله تبارك وتعالى الأنصار أيضا على وجه خاص، فقال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومدح الله تبارك وتعالى من اتبعهم ودعا لهم وصار على منهجهم وخلى قلبه من الزيغ والغش والحقد والحسد عليهم، فقال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يسلم للإنسان إيمانه إلا إذا سلم قلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا مهما جدا يتبين لنا عن طريقه صدق إيمان الرجل أو خبث طويته وفساد قلبه. فإن الإنسان إذا أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومدحهم وقدمهم واقتدى بهم وسلم لسانه من الطعن فيهم وأمسك عما شجر بينهم وقال كما قال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذا سلم لسان الإنسان من الطعن فيهم وسلم قلبه من الحقد والحسد والحنق عليهم فهو الرجل المبارك إن شاء الله. نعم، ولهذا صدق الإمام مالك رحمه الله تعالى حين قال: إذا اتبع الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لسانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب السنة. لقد أصبح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا عظيما جدا يتبين به سلامة إيمان المرء من خبث طويته. نعم، ولهذا كان من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من طعن فيهم طاعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دين الرجل من دين أصحابه. نعم، وكيف يرضى الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم قوما يطعن فيهم؟ كيف هذا؟ ثم إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في القرآن، لأن القرآن زكاهم كما مر معنا ومدحهم كما مر معنا، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بهم ورضي عنهم ومات وهو راض عنهم صلى الله عليه وسلم ومدحهم أفرادا وجماعات. مدح النبي صلى الله عليه وسلم أفرادهم، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، على عمر، على عثمان، على علي، على العشرة المبشرين وأخبر أنهم في الجنة. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وقال: كأن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار وقال صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا جملة وتفصيلا وقال: أصحابي أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فالطعن فيهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم أيضا طعن في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن نقلت الشريعة إلينا من؟ أليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هم الذين نقلوا الشريعة إلينا؟ فكل حديث عندنا ينتهي سنده بمن؟ ينتهي سنده بصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عن أبي هريرة، وهذا حديث عن أنس، هذا حديث عن عائشة، هذا حديث عن ابن عباس، هذا حديث عن أبي سعيد، هذا حديث عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع. فالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الشريعة أيضا. إذن الطعن في الصحابة طعن في رب العزة لأنه أثنى عليهم، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رضيهم أصحابا له ومدحهم، طعن في الشريعة لأنهم هم نقلة هذه الشريعة إلى هذه الأمة. نعم أحبتي في الله، لهذا كان طريق النجاة اتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وإني لا أعجب من أناس يذمون من يتبع السلف الصالح ويقولون عن هؤلاء السلفيين الذين يتبعون السلف الصالح ويتبعون آثارهم أن هؤلاء جامدون وأن هؤلاء متنطعون وأن هؤلاء يريدون أن يعودوا بالناس إلى عصور قد خلت، عصور البيداء وعصور الإبل وعصور الصحراء، عصور جامدة أبدا على الإطلاق. حينما نقول عود إلى السلف الصالح رحمهم الله تعالى، حينما نقول علينا أن نقتفي آثارهم، ففي الحقيقة إننا نستقيم على أمر الله عز وجل وعلى هدي القرآن. قال سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتبعوهم بإحسان إلى أي عصر؟ اتبعوهم بإحسان إلى العصر الثالث أو الرابع أو إلى آخر الزمان. فمن اتبع السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وترسم خطاهم واقتفى أثرهم كيف يسب؟ وإذا لم نكن نحن ننتسب إلى سلفنا الصالح ننتسب إليهم وإلى طريقتهم وإلى منهجهم. فإلى من ننتسب؟ إلى عصور عمت فيها البدع وطمت؟ إلى عصور ابتعد الناس فيها عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إن لم يكن رجوعنا إلى النبي والصحابة، إلى التابعين وتابعي التابعين، إلى العصور المفضلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيكون اتباع سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى سبة وانتقاصا؟ والله إننا لنعجب من هذا. إن أمة تنفصل عن ماضيها، إن أمة تنفصل عن سلفها الصالح، كيف تسعد وكيف تنال العزة؟ لا تنال الأمة العزة على الإطلاق إلا إذا أخذت بمجامع الشريعة التي كان عليها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وصدق الإمام مالك رحمه الله تعالى حين يقول: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم، إننا لا نستطيع أبدا أن نستقيم على دين الله عز وجل إلا أن نترسم خطى من استقام على دين الله أولا من سلفنا الصالح. وإننا لن نذوق العزة أبدا ولن نقطف المجد إلا على طريق الأولين، على طريق سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فنعجب الله من أناس يخرجون يسبون ويطعنون في أتباع السلف الصالح، في من يتبع الصحابة. علامة تغضبون إذا اتبعنا الصحابة، إذا اتبعنا سادات الأمة، إذا اتبعنا أئمة الهدى ومصابيح الدجى في كل عصر، علامة تغضبون. سبحان الله، علامة تغضبون. إن الأمم جميعا لتنتسب إلى رجال أثروا فيها. كل أمة ولو كانت كافرة تفخر بانتسابها إلى بعض الناس. ما زال ماركس يمثل عند الشيوعية ما يمثل، ولا يزال فلان وعلان وغير هؤلاء من الشخصيات التي عاشت الحقيقة عيشة الذل والصغار والبعد، وما ذاقت البشرية الظلمة والتعاسة إلا حينما أخذت بمبادئهم، ومع ذلك يرفعون أقدارهم. بل الطعن في هؤلاء الأشخاص طعن في وطنية كل شخص نشأ هذا الرجل في قومه. فكيف يكون انتسابنا للسلف الصالح رحمهم الله تعالى؟ وكيف يكون اقتداؤنا بالسلف الصالح رحمهم الله تعالى سبة ومسبة؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون انتقاصا؟ لا وربي أبدا، إننا لنفخر حين نقول نحن أتباع السلف الصالح، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن صار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم، هم الجماعة الذين نفخر بالانتساب إليهم. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه الحسن قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة. ومن الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، هؤلاء هم الجماعة الذين ينبغي أن نقتدي بهم وأن نترسم خطاهم. فكيف يكون الانتساب إلى السلف الصالح؟ كيف يكون الانتساب إلى السلف الصالح مسبة ومعرة وتهمة ينبغي أن نحاربها؟ كيف يكون هذا؟ لابد أن نعقل وأن نفيق وأن نعرف دعاة الحق من دعاة الباطل، وأن نعرف من يدعو إلى الأصالة التي ينبغي أن نكون عليها. فوالله لن نسعد دا أبدا على الإطلاق، لن نسعد في سياسة ولا في اقتصاد ولا في حياة بكل ما فيها إلا إذا ترسمنا خطى سلفنا الصالح. ولا أدل على ذلك من أن نسأل سؤالا وأن نوجه هذا السؤال إلى العالم كله، من أن نوجه هذا السؤال إلى العالم كله: أي عصر ذاقت فيه الأمة العزة؟ أي عصر؟ أليست العصور الأولى التي وطئت فيها خيل الإسلام أراضي المعمورة فنشرت دين الله عز وجل وعمت الشريعة في أرجاء الأرض وكانت المملكة الأولى هي مملكة المسلمين؟ أين قصر وقيصر؟ أين فارس والروم عند مملكة الإسلام؟
حين واجهوا الدنيا كلها بهذه الشريعة. نعم هذا عصر الإبل يا أخي، هذا عصر الصحراء يا أخي، هذا عصر السواك، هذا عصر اللحية، هذا عصر الثياب القصيرة التي يلمز الناس أصحاب هذه السنن العظيمة التي تكون مظهرا عظيما من مظاهر الشريعة. نعم أليست هذه العصور هي العصور التي عشنا مجدا فعلا عظيما؟ لازلنا الآن نعيش على هذا المجد وعلى سمعة هذا المجد. نعم إن بلادا الآن نسمع فيها الآذان، لا والله ما بجهدنا وصلها الإسلام، ولكن بجهد الأوائل الذين حملوا الشريعة حملة صدق فبلغوها البرية كلها. فعلى ما لا يكون الانتساب إلى سلفنا الصالح مفخرة نفخر بها، وعزا نعتز به، ومجدا نريد أن نحصله، ولكن وعد الله تبارك وتعالى بالتمكين وعد منوط بالعمل الصالح، بالإيمان بالله، بالسير على طريقة هؤلاء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلن نجد العزة فعلا إلا إذا استقمنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهذا ما تعرفنا عليه في خلال الكتب التي درسناها، كتاب أصول السنة للإمام أحمد، وعرفنا معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي لا نجاة إلا بترسم خطاها، وكذلك عن طريق منظومة سلم الوصول التي أيضا أكدنا المعنى الذي ذكرناه في أصول السنة للإمام أحمد وزدنا على ذلك فصولا، ثم ختمنا ذلك بهذا الكتاب الماتع وهو الإبداع في مدار الابتداع، هذا الكتاب الذي عرفنا فيه البدعة وحدها تنظيرا وتطبيقا، ورأينا كيف أن البدع غزت المسلمين اليوم في مساجدهم بدع، في أفراحهم بدع، في مآتمهم بدع، في كل حال من أحوالهم بدع. حاربنا هذه البدع وأقمنا الحملة عليها في فصول هذا الكتاب الماتع. ولهذا نرجو أن يكون هذا المعنى الذي استمررنا فيه معكم عبر سنتين أو يزيد في هذه الكتب الثلاثة المباركة، أن يكون هذا المعنى الذي أردناه قد وصل إليكم. فوالله يا أحبتي، والله يا أحبتي، ما قصدنا بكلمة نقولها عبر هذه الشاشة إلا أن يفتح الله عز وجل قلوب إخواننا لمعرفة الحق، معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بأصوله. إننا نحارب الغوغائية، إننا نحارب الحملة الشرسة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فصل الأمة عن أصالتها وعن تراثها وعن تاريخها المجيد وعن زمنها المشرف الذي نزل فيه الوحي، زمن نزل فيه الوحي، قوم ارتبطوا بالسماء فكان القرآن يعالج ما هم عليه. نعم كان القرآن يعالج ما هم عليه، يغزون فينزل القرآن بالغزوة فيمدح، وإن كان نقص فإنه يقوم، وهكذا نزل القرآن ليبني هذه الأمة بناء عظيما في هذه العصور التي قد خلت، عصر الصديق وعصر الفاروق، عصر ذو النورين، عصر علي رضي الله عنه، عصر الصحابة المكرم الشريف رغم ما وقع فيهم وبينهم، فإنهم والله كانوا أسوة وقدوة في اختلافهم كما كانوا أسوة وقدوة في اجتماعهم واتفاقهم. ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يمدحهم، وإلا أن يجعل مدحهم والثناء عليهم عبر الأزمان والدهور. من هم الذين مدحهم الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار من الذين مدحهم الله عز وجل في هذا؟ أهم الصحابة أم غير الصحابة الذين يأبى أقوام إلا إقامة دينهم على الطعن فيهم والنيل منهم للأسف الشديد، فما سلمت جريدة إلا من رحم الله عز وجل من النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما تطالعنا الصحف والمجلات والجرائد في بعض الفترات. فلهذا نقول الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. إننا حين ننتسب إلى سلفنا الصالح ننتسب إلى أمة امتثلوا الدين وطبقوه ونقلوه إلينا غضا طريا، حملوا الدين حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما قصروا فيه أحبتي، وإنما نشروا دين الله عز وجل على وفق ما تركهم عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت أول كلمة ينطق بها الصديق وهو يقود الأمة بعد رحيل رسولها صلى الله عليه وسلم، بعد رحيل رسولها كانت أول كلمة يقود بها الصديق الأمة حينما صعد المنبر بعدما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ويشير الصديق بهذا رضي الله عنه إلى أن أمانة الدين في أعناقهم ينبغي أن يبلغوها الأمة والأمم كلها والأرض كما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأن هذه أمانة لا تقتصر على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو النبي المصطفى وهو الرسول المجتبى، هو النبي الذي كان يمثل أكبادهم، نعم، ويمثل حياتهم، ولقد كانوا يعدون النظرة إليه شرفا وعزا. لكن وإن مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تقف عجلة الدعوة إلى الله عز وجل. وحملها الصديق رضي الله عنه، مات الصديق وحملها الفاروق، مات الفاروق وحملها عثمان، مات عثمان وحملها علي رضي الله عنه، وهكذا أحبتي في الله. إذن فالخير كل الخير يا أحبتي في أن نترسم خطى السلف الصالح. لا تسمعوا عبر هذه القنوات ولا حين تقرؤون في صحف ومجلات الحملة على السلفيين والحملة على أتباع السلف الصالح، لا تسمعوا لهذا أبدا أبدا. فليس منهج السلف الصالح منهجا وليد العصر، نعم، ولا يقوده ولا يحمل رايته مثلا مؤسس له في هذا العصر، إنما من أسس هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أسس هذا المنهج القويم المنهج الصحيح مع قول الله تبارك وتعالى: اقرأ، ثم مرورا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر، ثم انتهاءا بآخر ما نزل من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أو قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا الدين الذي ينبغي أن نحمله جميعا بنفس صادق وبعلم خالص من الشوائب وبصدق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتحمل الصعاب في سبيل تبليغ دين الله عز وجل الذي ينبغي أن يبلغ جميع الأرجاء. أحبتي في الله، ولقد استخرت الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الرابع الذي نبدأه إن شاء الله معكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون حلقة أيضا من حلقات السنة. هذا الكتاب أحبتي في الله كتاب لا أظن مسلما على وجه الأرض يجهل اسمه، نعم، لا أظن مسلما يجهل اسم هذا الكتاب. هذا الكتاب هو كتاب كل بيت، هذا الكتاب مهم في كل بيت. وأردت أن أنتقل بكم من أصول أهل السنة والجماعة في هذه الكتب الثلاثة إلى كتاب يبين لنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، آدابه صلى الله عليه وسلم، أخلاقه صلى الله عليه وسلم، معاملاته صلى الله عليه وسلم. إننا نريد أن نصل إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف رب النبي الصحابة، كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدولة العظيمة، وأقام بناء النفوس في نفوس رجال ما كان يتخيل أحد قط أن أحدهم سيضع سيفه، سيف العصبية، سيف الحماس، أن أحدهم سوف يحن على ابنته ولقد تعود زمنا طويلا أن يحملها على يديه ثم يدفنها في التراب فلا يراعي فيها رحمة. كيف ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيل وبهذه الأمة من أمة العصبية، أمة الجهالة في كل صور حياتها، إلى أمة فاضلة، إلى أمة الفضائل، إلى أمة ارتبطت بالسماء، إلى أمة ارتبطت بربها سبحانه وتعالى ارتباطا عجيبا، حتى ضربوا أروع الأمثلة في كل مجال من المجالات. نعم، في كل مجال من المجالات. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجب الكون كله كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في 23 سنة. سبحان الله، فترة قصيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيها دولة الإسلام، أقام فيها دولة الإسلام، وبنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفوسا ما كان يكفي في بنائها لو استقامت، ما كان يكفي في بنائها 100 سنة ولا أكثر من 100 سنة. إن دعاة التربية وإن دعاة الإصلاح لا يبذلون قصارى الجهد في تربية الأمة على بعض الفضائل، ومع ذلك يعجزون. وإن نبيا أتى بمفرده، بعث بإقرأ، وأوصل بالمدثر إلى قوم يئدون البنات، إلى قوم يقطعون الأرحام، إلى قوم يعبدون الأحجار، أحجارا يصنعونها، يصنعون أحجارا ثم يعبدونها من دون الله. أي عقول هذه التي تترك فاطر السماوات والأرض وتتوجه إلى حجر يصنعه الرجل بيديه ثم يعبده؟ سبحان الله. إلى قوم الزنا عندهم مقرر، لا فضيلة إلا بعض الفضائل في الجملة، كبعض القرم الذي ينشدون به مدحا لا ينشدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا أن يقيهم الله عز وجل عذاب الآخرة، فإنهم لا يؤمنون ببعث ولا نشور. أتزعم يا محمد أن ربك قادر على أن يحيي هذه العظام بعد أن صارت رميما؟ لقد كانوا ينكرون البعث، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. لقد كانوا ينكرون البعث، ينكرون البعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. كيف ينقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من هذه النقلة العظيمة، من هذا الجو الجاهلي الذي كانوا عليه، إلى أمة الفضائل، إلى أمة تقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وتستهين بالنفس والمال، نعم، وتبذل مهج النفوس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وتستبدل السجود للصنم بالسجود لرب العالمين سبحانه وتعالى، لتسجد جباه ما تعودت السجود من قبل لله سبحانه وتعالى، لتسجد لله وتتلذذ بالسجود لله، لينفق أقوام ما لديهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له ما تركت لأهلك، فيقول تركت لهم الله ورسوله. إننا لنعجب من هذه التربية العملية، وإن قضيتنا في الحقيقة اليوم هي قضية التربية، قضية التربية، نعم قضية التربية. إننا في حاجة إلى أن نتربى على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصوص النبي صلى الله عليه وسلم تربية عملية. إن كل حديث قاله صلى الله عليه وسلم يقصد به معنى خاصا وبناء في النفس المسلمة، سواء تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصدق أو في باب الأمانة، في باب المراقبة أو في باب التوكل أو في غير ذلك، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بناء خاصا في هذه النفس المسلمة، حتى ترتقي تلك النفس عن هذه اللدنية وهذه النفس الطامعة في الدنيا والخلود فيها، إلى نفس ترتقي لتكون في معية الله تبارك وتعالى، لتكون تلك النفس في معية الله عز وجل، ترجو ما عنده من أجر ومن ثواب. هذا الكتاب أحبتي في الله هو كتاب مشهور، هو رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين. تعرفون طبعا رياض الصالحين، فهذا الكتاب قل أن يخلو منه بيت. ولقد استخرت الله تبارك وتعالى كثيرا في اختيار هذا الكتاب الرابع، واستشرت بعض إخواني وأحبتي وعرضت عليهم بعض الكتب، فكان يعني غالب من أشار علي في هذا الباب بهذا الكتاب المبارك، حيث يحتاج المسلمون اليوم في الحقيقة إلى فصول هذا الكتاب رياض الصالحين، لنعيش وإياكم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نربي أنفسنا بابا بابا. هذا الكتاب في الحقيقة كتاب مبارك جدا، فقل بيت كما قلت لكم، قل بيت يخلو من هذا الكتاب، وقل طالب علم لم يقرأ في هذا الكتاب، وقل عامي لم يسمع عن هذا الكتاب وعن مصنف هذا الكتاب. لقد قرئ هذا الكتاب في كثير من المساجد، وقرئ هذا الكتاب في كثير من المجالس، إنه صاحب الإنسان في أسفاره. إذا أراد الإنسان أن يصطحب كتابا فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية فهذا الكتاب المبارك، فيه تربية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فهذا الكتاب المبارك. فواحة السنة من جهة أخرى، من جهة تربية النبي صلى الله عليه وسلم صحبه على السنة في هذا الكتاب، إن شاء الله نعيش وإياكم. سائلين المولى تبارك وتعالى أن يمد في أعمارنا وأن يوفقنا وإياكم لسماع أحاديث هذا الكتاب المبارك التي تزيد على 1000 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي في الحقيقة أو هو في الحقيقة روضة غناء، فيها من الرحين وفيها من الثمار ما يحتاج الإنسان إلى أن يقطف كل ثمرات من ثماره ليعيش مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله وهديه وسمته ودله. هذا الكتاب ليس كما قلت لكم يشمل بابا معينا أو بابا واحدا، إنما هو كتاب تربية، ولهذا سنرى فيه العقيدة، سنرى فيه الفقه، سنرى فيه الأدب، سنرى فيه الأخلاق، سنرى فيه المعاملة الصحيحة التي ينبغي أن نتربى عليها. إذا كان الناس يفخرون بقيس أو تميم فإننا نفخر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب أنا أشير على إخواني وأحبتي أن يجعلوه في بيوتهم، كل بيت ينبغي أن يصحب هذا الكتاب. وأنا أشير على إخواني وأحبتي ألا يخلو بيت مسلم من ساعتين كل يوم، انتبهوا معي، ألا يخلو بيت مسلم من ساعتين كل يوم، حتى تكون بيوتنا على وفق الكتاب والسنة لا ينبغي أن يخلو بيت من ساعتين في اليوم. أما الساعة الأولى فساعة تعبد بالليل، هذه الساعة ينبغي أن تكون في بيوتنا بالليل، نتعبد الله تبارك وتعالى بقيام الليل، ولا أقصد الساعة التي هي 60 دقيقة، وإنما الساعة الجزء من الوقت، فقد يقوم الرجل مع أهل بيته مثلا نصف ساعة، قد يكون ثلث ساعة، قد يكون قيام ساعتين على حسب ما يرزقه الله عز وجل. نعم ينبغي أن تتربى بيوتنا على قيام الليل، ولو بالوتر توقظ أهلك وتوقظ أولادك لإقامة الوتر فيرجى لك خير بإذن الله تبارك وتعالى. ساعة بليل نتعبد الله عز وجل فيها قبل طلوع الفجر، فإن بيتا يقوم لله تبارك وتعالى بالليل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فإن بيتا يقوم هذا القيام لا بيت يعرف في السماء إن شاء الله بأنه بيت ذاكر، ويكتب أهله وأصحابه من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرات. لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل وأن يوقظ أهله لقيام الليل. فأقول الساعة الأولى ينبغي أن تكون في بيوتنا ساعة تعبد، نعم ينبغي أن يكون في بيوتنا ساعة تعبد وهذه ساعة بالليل. فإذا قال قائل لكنه يشق علي القيام قبل صلاة الفجر، نقول اجعل هذه الساعة بعد العشاء. من كل الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، من أول الليل ومن أوسط الليل ومن آخر الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عجز البيت عن القيام قبل صلاة الفجر فليقم قبل بعد صلاة العشاء، فليقم في نصف الليل، في أي وقت من الأوقات اقتنص من الليل ساعة أو نصف ساعة وليقم البيت كله، فهذا بيت مبارك إن شاء الله. هذه الساعة الأولى التي أقترحها على كل بيت. أما الساعة الثانية التي أقترحها أيضا على كل بيت مسلم، ساعة تعلم، ساعة تعلم. هذه الساعة ينبغي أن يجلس فيها رب الأسرة مع أولاده وأهله، وأن يأخذ كتابا ككتاب رياض الصالحين، ثم يقرأ أحاديثا على آل بيته، يقرأ كل يوم بابا أو كل يوم حديثا، هذا بركة إن شاء الله، ليجتمع آل البيت على ساعة تعلم. ولا أقصد أيضا بالساعة ما تكون 60 دقيقة، وإنما أي ساعة، 5 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، على حسب ما يكون من جهد هذا الرجل مع أولاده وأهله. فيكون في البيت ساعتان، ساعة تعبد تكون بالليل، وساعة تعلم تكون بليل أو بنهار على حسب ما يكون لدى الأسرة. فإن قال مثلا قائل أنا لا أعرف القراءة، أقول لك زوجتك تقرأ. طيب زوجته لا تعرف القراءة، ابنك يقرأ، ليس في البيت أحد يعرف القراءة، أقول فلنجتمع على شريط لعالم من العلماء ولشيخ من المشايخ، أو نجتمع على درس من الدروس عبر مثلا قناة الرحمة أو غيرها من القنوات الدينية المفيدة، وعلى البرنامج مفيد. المهم أن نتعلم، أن نتعلم، لأن النجاة في التعبد والتعلم، في التعبد وفي التعلم. ولا بد للإنسان من ساعات يتعبد الله تبارك وتعالى فيها، فإنها تبني شخصيته. ولهذا قبل أن يأمر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، أمره أولا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى إذن الأول ساعة التعبد، ثم تأتي ساعة التعلم. ساعة التعلم اجعلها مع كتاب مثل هذا الكتاب المبارك جدا كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو كتاب رياض الصالحين. هذا اقتراح أقدمه في هذه الحلقة إلى بيت كل مسلم، بيت كل مسلم لا ينبغي أن يخلو بيت من بيوتنا من ساعتين. الأولى ساعة تعبد وتكون بالليل، الثانية ساعة تعلم وتكون بليل أو تكون بنهار. فإذا كان البيت كل يوم يعيش تلك الساعتين، ساعة التعبد مع ساعة التعلم، فماذا ننتظر من هذا البيت إن شاء الله؟ إلا أن يكون بيتا على منهاج النبوة، إلا أن يكون بيتا ناصرا للإسلام والسنة، إلا أن يكون بيتا مستقيما. هذا البيت لا يخرج منه سارق، هذا البيت لا يخرج منه زان، هذا البيت لا يخرج منه فاجر، هذا البيت لن يخرج منه فتاة متبرجة تفتن الناس في شوارعهم وفي مدارسهم وفي مؤسساتهم. هذا البيت لا يعرف إيذاء للجار، هذا البيت لا يعرف غشا ولا خداعا في الأسواق والبيع والشراء، إذا كان بيتا يقوم على ساعات التعلم ويقوم على ساعات التعبد. هذا الكتاب في حق هو رياض الصالحين. فمن أراد الصلاح، ومن أراد الاستقامة، ومن أراد معرفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أدبهم، حين رباهم صلى الله عليه وسلم، حين نقلهم تلك النقلة الكبرى العظيمة التي والله يعجز عنها البشر. ولهذا أنا أعتبر أن من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل تأييده صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، نقلة هذه الأمة من وحل الجاهلية ومما كانت فيه إلى إسلام عظيم جليل، إلى نفوس تربت تربية كانت غاية في الكمال البشري في الحقيقة. نعم، إلى نفوس رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلى نفوس نسيت وطنية ونسيت عروبة ونسيت أصناما ونسيت هذا، لتنقل الرسالة العظيمة إلى أرجاء البشرية كلها. نعم، هذه النقلة أنا أعتبرها من أكبر دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن لرجل واحد، لا يمكن لرجل واحد أن يقيم أمة، أن يقيم أمة في هذه الفترة القصيرة، إلا أن يكون مؤيدا بالوحي من السماء. نعم، إلا أن يكون مؤيدا بالوحي من السماء. ولهذا قال بعض المستشرقين بحق إن من دلائل هذا نبوة هذا الرجل، وإن مما يدل عليه الأمر من أن هذا الرجل كان نبيا وليس رجلا عاديا، تلك الأمة التي بناها في هذه الفترة الوجيزة. شوفوا الآن الممالك، وشوفوا الآن الدول كم تنفق على بناء أمتها وعلى بناء شعبها في قيمة واحدة، في قيمة واحدة، في قيمة واحدة، كم تنفق ومع ذلك لم تستطع الوصول. العصابات، العصابات، التعدي، الفجور، كل هذا يوجد في جميع البلدان الآن، حتى البلدان التي تزعم أنها بلدان التقدم وبلدان المدنية والحضارة عندها ما عندها من المصائب ومن تعدي بعضهم على بعض. هذا الكتاب المبارك لحافظ جليل من حفاظ الإسلام، هو الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحافظ النووي رحمه الله تعالى أيضا غني عن التعريف، فكلنا يعرف الحافظ النووي الذي ملأ الحقيقة اسمه أرجاء المعمورة، وبمصنفاته وبجهده العظيم رغم حياته القصيرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا يحسن بنا أن نعطي يعني مختصرا في ترجمة هذا الرجل لنعرف صاحب الكتاب قبل الخوض في أحاديث هذا الكتاب المبارك. والحقيقة هذا الكتاب يعتبر من بركات الحافظ النووي رحمه الله تعالى، ويبدو أن الرجل كان على إخلاص شديد، لأن مصنفات الرجل هذا سبحان الله كتب الله عز وجل لها القبول، صغر حجمها أو كبر حجمها. الإمام النووي هو الحافظ شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي، نسبة إلى نوى وهي قرية من قرى حوران في سوريا، ثم الدمشقي الشافعي شيخ المذاهب وكبير الفقهاء في زمانه رحمه الله تعالى. النووي رحمه الله تعالى ولد سنة في المحرم سنة 631 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 631 في قرية نوى من أبوين صالحين. ودائما النشأ سبحان الله المباركة الكريمة، ونشأ طالب العلم إنما تبدأ من أبوين صالحين. هذا وجدناه في كل التراجم التي تعرضنا لها، سواء كان من تعرضنا له من العلماء المعاصرين أو من العلماء القدامى، نجد أن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. ولهذا نحن نركز على أن البيت المسلم ينبغي أن يكون بيتا يعتني بالعلم ويعتني بالتعبد، لأن هذا إن شاء الله سيؤهل لخروج طلاب العلم والعلماء. فإذا قرأت في ترجمة كل عالم تجد غالب العلماء إنما نشأ من أبوين كريمين حثاه على طاعة الله عز وجل وحثاه على طلب العلم الشرعي، وهذا موجود بوفرة وأكثر من أن نستدل عليه ولا أدل على ذلك من نشأة الإمام العالم سفيان الثوري رحمه الله تعالى، الذي لما ترعرع وبلغ مبلغ من يطلب العلم ولم يكن لدى أمه سوى مغزل تغزل به، فقالت يا بني، وقد ألبست لبسة العلماء، قالت يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي هذا، حتى صار سفيان الثوري رحمه الله تعالى إمام الدنيا وحافظ عصره رحمه الله تعالى. حافظ القرآن منذ الصغر وقرأ في الفقه على أهل العلم الذين في بلده. حياة النووي رحمه الله تعالى العلمية، وده الذي نستفيد من هذه الترجمة، حياة النووي رحمه الله تعالى العلمية تميزت بثلاثة أمور. الأمر الأول الجد في طلب العلم والتحصيل في أول نشأته وفي شبابه، وأنا أوصي شباب الأمة بأن يستغل الواحد شبابه وأن يستغل الواحد زهرة عمره، لا تنتظر يا أخي حتى تنتهي أزمان الحفظ. نعم، ولهذا نقول ينبغي أن نتعاهد أبناءنا من الصغر بالحفظ، وأبناؤنا لديهم من الطاقات ما لا نتخيله، والله لا يتخيل واحد منا ما عند أبنائه من طاقات لو استغلها ولو دل على استغلالها الاستغلال الصحيح. ليس يبعد عن أبنائنا أن يحفظوا الصحيحين اليوم، الحمد لله لقد قام العلماء مشاريع حفظ السنة، وقد ظهر في مصرنا هذه أبناء لنا حفظوا بفضل الله تبارك وتعالى الصحيحين منذ نعومة أظفارهم. ما كان يتخيل واحد أبدا أبدا أن أحد أبنائنا، وهذا رأيت بعيني، هذا رأيت بعيني لما قامت مشاريع حفظ السنة، من يحفظ في اليوم الواحد 50 وجها صفحة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنا رأيت طالبا في الصف السادس الابتدائي ولعله خرج على قناة الرحمة هنا حافظ في يوم واحد 100 صفحة. طبعا قد تعجبون من هذا، ولكن نحن رأينا واختبرنا هؤلاء الطلاب في حفل عظيم أكرمناهم وكرمناهم، وقلت لهم إننا اليوم في الحقيقة لا نكرم صغارا، إنما نكرم ابن ماجه، إنما نكرم أبا داود، إنما نكرم النسائي، إنكم بينتم لنا أن لديكم القدرة بعد فضل الله سبحانه وتعالى إذا أحسننا تربيتكم وإذا أحسننا توجيهكم أن تعيدوا الأمة مجدها كما كان في عصور هؤلاء العلماء السابقين. فلا ينبغي لطالب العلم أن يضيع وقته، ولا ينبغي لمن نشأ أو من كان في سن صغير أن يضيع نفسه، بل ينبغي أن يستغل شبابه وأن يستغل بداية عمره في حفظ المتون العلمية بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعمار الحفظ يا أخواني، هذه أعمار الحفظ. ولا ينبغي أن تلتفتوا إلى من يقول لا ينبغي أن نعقد أولادنا من الصغر، نعقد أولادنا يحفظون القرآن ويحفظون السنة ويحفظون كذا وكذا، لا، بل نعلم الأبناء الغناء ونعلم الأبناء الطبل والزمر والرقص وغير ذلك، حتى إذا كبروا عودناهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أبدا، بل الحياة الطيبة، من قال لكم إننا إذا علمنا أبناءنا السنة من الصغر أنهم يعيشون الضنك؟ من قال لكم هذا؟ من قال لكم إنهم يعيشون ضيقا وحرجا؟ من قال لكم إنه يحال بينهم وبين ما يشتهون؟ لا والله، لا والله، أبناؤنا الصغار مكثوا عند العلماء واعتكفوا على حفظ السنة وعلى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. من الأمة من يحفظ القرآن في 45 يوما، في 45 يوما. فلنفتح بين شباب الأمة وبين هذا بين هذه الطاقة وبين هذا الجهد المركوز عندهم، دعونا نعيد إلى الأمة مجدها يا إخواني، دعونا نعيد إلى الأمة مجدها. الحقيقة أو العجب العجاب أن هؤلاء يقدمون للأمة على أنهم معقدون نفسيا، الشباب اللي يحفظ السنة من الصغر، بينما الذي يتعلم من الصغر التمثيل والغناء وكذا، هؤلاء يقدمون الأمة على أنهم أمثلة صالحة في التربية. عجب عجاب، عجب عجاب، ينشأ أبناؤنا على الفضيلة، على حفظ السنة، يلامون على ذلك، بينما إذا نشأ أبناؤنا على الغناء وعلى التمثيل وعلى غير ذلك، بل وعلى اللعب والهرج والمرج وغير ذلك، يعتبرون ذلك تربية صالحة. عجيب هذا. فلا يمكن أن يرجع الأمة عصورها الذهبية، أن يرجع الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية، أن يرجع الأمة الإمام أحمد، أن يرجع الأمة البخاري، أن يرجع الأمة مسلم، أن يرجع الأمة أبو داود، النسائي، الترمذي، أن يرجع إلى الأمة الشوكاني، أن يرجع إلى الأمة. هؤلاء لا يمكن أن يرجعوا إلى الأمة إلا إذا تربوا منذ الصغر على الحفظ وعلى التعلم وعلى المكوث عند العلماء وعلى أخذ العلم من أفواه المشايخ وطلاب العلم الراسخين في هذا المجال. فالإمام النووي رحمه الله تعالى علم منذ صغره بالحفظ، وعرف بتحصيل العلم من أول نشأته وفي شبابه. الأمر الثاني الذي لفت أنظرنا في ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى سعة علمه وثقافته، وقد جمع إلى جانب الجد في الطلب غزارة العلم والثقافة المتعددة. يعني لم يقتصر النووي رحمه الله تعالى على علم واحد، وهذا نوصي به طلاب العلم. يا طلاب العلم، يا طلاب العلم، لا يمكن أن يستوي عود طالب العلم إلا بالتأصيل المتكامل. نعم، أنا لا يمكن أن أكون طالب علم جيدا إلا إذا كنت مجيدا في اللغة، كنت مجيدا في الفقه، كنت مجيدا في الحديث، كنت مجيدا في التفسير، في كل أبواب العلم لابد أن أخذ وأن أضرب بسهم في كل باب. نعم، قد أتوجه إلى فرع واحد بالتحصيل والزيادة وغير ذلك مما يفتح الله عز وجل عليه، لكن ينبغي أن أكون ملما بكل هذه الفروع، لأن العلم يحتاج بعضه إلى بعض. لا يمكن نجد مثلا مسألة في الفقه غنية عن الحديث، غنية عن أصول الفقه، غنية عن اللغة، لا يمكن. الترجيحات التي تكون بين الأقوال بين المذاهب قائمة على هذا، أحتاج إلى قواعد في أصول الفقه، أحتاج إلى قواعد في المصطلح، أحتاج إلى لغة عند الترجيح وعند الجمع بين الأقوال. أما طالب علم على سبيل النجاة، نعم طالب علم على سبيل النجاة خلاص يسلك أي علم من هذه العلوم، لكن طالب علم يتحول إلى عالم ينفع الله عز وجل به أمته، طالب علم يتحول إلى مبلغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، طالب علم يفتي الأمة، طالب علم ينصح الأمة برسوخ، طالب علم تأمنه الأمة، يأمنه الشباب في التربية، لابد أن يكون طالب علم جامعا لأنواع من هذه العلوم والتأصيلات. ولهذا إذا قرأنا في ترجمة أي عالم وجدنا هذا المعلم بارزا. نعم قد يتبحر عالم في فرع من الفروع في علم من العلوم، لكنه يكون ملما بجميع العلوم. ولهذا أوصي نفسي وإخواني، أوصي نفسي وإخواني بعدم الاقتصار على علم واحد فقط ثم يكون عندي جهل بباقي العلوم. لا يمكن قط أن يستوي عودي في هذا العلم إلا إذا كنت ملما بباقية العلوم الأخرى. رحمه الله تعالى كان كما حدث عنه تلميذه علاء الدين ابن العطار يقول في فترة تحصيل النووي رحمه الله تعالى، يقول كان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا. شوف النووي رحمه الله تعالى كان يقرأ في اليوم الواحد كم؟ 12 درسا، درسين في الوسيط، وثالثا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، وخامسا في صحيح الإمام مسلم، ودرسا في اللمع لابن الجني في النحو، ودرسا في إصلاح المنطق، ودرسا في الصرف. شوف التأصيل العام، شوف هذا التأصيل كما قلت لكم الآن. طالب العلم لابد أن يجمع بين هذه الفروع كلها، ما في علم يستغني. العلم مثل جسم الإنسان، أجهزة، جهاز تنفسي، جهاز هضمي، جهاز كذا كذا، كل هذه الأجهزة يحتاج بعضها إلى بعض. ودرسا في الصرف، ودرسا في أصول الفقه، وطارة في اللمع إلى أبي إسحاق، وطارة في المنتخب للفخر الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. وكان يكتب جميع ما يتعلق بهذه الدروس من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة. الله أكبر. ولهذا أخواني العلم يحتاج إلى ظهر طويل، العلم يحتاج إلى ظهر طويل. النهاردة طالب العلم يذهب إلى الشيخ يدرس عنده كم شهر، يقول لك والله أنا خلاص أنا من طلاب الشيخ الفلاني، ثم ينتقل إلى شيخ. هذا إذا درس عند الشيخ كم شهرا، لكن نقول لا، العلم يحتاج إلى سنوات، يحتاج العلم إلى طول ملازمة المشايخ، إلى طول ملازمة، إلى طول قراءة، إلى طول اطلاع، إلى بحث وتدقيق، إلى استشكال على العلماء. ومع ذلك لا يزال الإنسان طالبا للعلم إلى الممات، إلى الممات. ولهذا ما رأينا شيخا توقف عن طلب العلم أبدا. من أهم كتبه رحمه الله تعالى شرح صحيح الإمام مسلم، وطبعا من أوسع كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى شهرة. إذا ذكرنا شرح مسلم تقدم شرح الإمام النووي أولا. طيب، وله المجموع أيضا شرح المهذب، وله رياض الصالحين وكتابنا هذا، وله تهذيب الأسماء واللغات، وله الروضة، وله المنهاج، وله الأربعون النووية، وله التبيان في أدب حملة القرآن، وله أيضا مؤلفات أخرى. بالإضافة إلى ذلك جمع رحمه الله تعالى أخلاقا عظيمة، كان رأسا في الزهد، وكان قدوة في الورع، وكان رحمه الله تعالى جامعا لسجايا الخير. وهذا ما يقوده العلم، ما يقوده العلم، فالعلم يقود صاحبه إلى التزام الفضائل. نعم لا يكون طالب علم أبدا مثلا في باب العلم ويكون نحريرا ويكون حافظة ثم في الجانب العملي يكون مهملا ومفرطا. توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة سنة 76 بعد 600 حينما رجع إلى نوى بعد أن رد الكتب المستعارة من الأوقاف، وزار مقبرة شيوخه فدعا لهم وبكى، وزار أصحابها الأحياء وودعهم، وبعد أن زار والده زار بيت المقدس وعاد إلى نوى فمرض بها، وتوفي رحمه الله تعالى في 24 من رجب. رحم الله تبارك وتعالى الحافظ النووي رحمة واسعة، وحشره مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، بقي نقطة في دقيقتين أقولها. طبعا الحافظ النووي رحمه الله تعالى رغم تبحره في العلوم، ورغم غزارة علمه في السنة، ورغم يعني صيته هذا، إلا أنه رحمه الله تعالى وقع في موافقة الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، فقد كان يؤول بعض الصفات رحمه الله تعالى مما انتقد عليه، ولكن العلماء رحمه الله تعالى والمشايخ ذكروا أنه ينبغي أن يتجنب النووي رحمه الله تعالى فيما أول به بعض الصفات، لكن للرجل خدمة عظيمة للسنة ينبغي أن تحفظ قدره، فالرجل مقبول ومن أهل القبول عند أهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. ونتجنب مثل هذه الأشياء، وإن كنت قد وقعت على بحث في الحقيقة وأنا أريد أن أتبعها إن شاء الله بتعمق، وقعت على بحث في ملتقى الحديث أو في موقع ملتقى الحديث فيه رجوع النووي رحمه الله تعالى عن مذهبه هذا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. والنووي رحمه الله تعالى في هذا البحث رجع فأيد كل ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن معين وأئمة السنة في تقرير هذا الباب العظيم وهو باب الصفات، رجع عن كلامه هذا فأصل مثل هذا في السنة التي مات فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد بحث. وعلى كل حال فليس أحد يعصم، والإمام النووي رحمه الله تعالى لا يقال هو أشعري أو من أئمة الأشاعرة أبدا حاشا، بل هو رحمه الله تعالى من علماء السنة الذين خدموا السنة، وإن وافق الأشعرية في بعض الصفات التي أولها، فنقول وافق الأشعرية في بعض الصفات وفي تأويل بعض الصفات، أما أنه أشعري منظر لهم يبين أصولهم أبدا حاشاه، فلم يقل هذا أحد من أهل العلم المعتبرين، ولهذا لا نلتفت إطلاقا إلى من زهد في النووي ومن زهد في ابن حجر وقال ينبغي أن تحرق كتب النووي وينبغي أن تحرق كتب ابن حجر، فالذي عليه العلماء الراسخون أنه يستفاد من كتبهم رحمهم الله تعالى، وأن كتبهم نافعة، وأن تراثهم في السنة لتراث عظيم يشفع لهم إن شاء الله تبارك وتعالى في قبول نتاجهم العلمي. ولا يعني هذا أن يتزرع أهل البدع فيقولون اقبلوا ما عندنا كما قبلتم ما عند نووي وابن حجر، لأننا نقول لهم أين نتاجكم في السنة؟ أين عطاؤكم في السنة؟ كما كان عطاء ابن حجر والنووي رحمه الله تعالى، ولكن ينبغي أن نرد على أهل البدع بدعهم، وألا نتلقى عن أهل البدع شيئا أبدا على الإطلاق، وما وافقوا فيه الحق موجود إن شاء الله عند أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أما النووي، أما الخطابي، أما ابن حجر رحمهم الله تعالى، فإنهم أخطأوا بتأويل في هذا الباب ولا يتابعون عليه، ولكن بقي لهم تراث عظيم إن شاء الله. لكن بإذن الله تبارك وتعالى سأحقق لكم رجوع النووي رحمه الله تعالى إلى مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. إذن كتابنا الرابع والأحبة هو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مؤلفه ومصنفه هو الحافظ النووي رحمه الله تعالى، الذي ملأ الدنيا علما وذاع صيته حتى أصبح كل بيت يعلم كتابه ويعلم اسمه. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في هذا الكتاب، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه، وأن يجزي مصنفه ومؤلفه خير الجزاء، وأن يعفو عنا وعنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إليكم